الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 12 مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على المبحث 2 في قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه وإبطال أئمة الدعوة لقولهم. فنبدأ على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 11 من شهر رجب الحرام عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله المبحث 2 قول الخوارج في زيادة الإيمان ونقصانه وإبطال أئمة الدعوة لقولهم. لم أقف على نص للخوارج في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه من كتبهم، ولكن ما ذكره أهل العلم عنهم دائر على 3 أقوال. القول الأول أنهم يريدون أنهم يرون زيادة الإيمان دون نقصه، وهذا يذكر على أنه قول لبعضهم، وتوجيهه أن الأعمال من الإيمان، وأنه لا يكفر إلا بترك واجب أو فعل محرم من الكبائر، فإذا فعل واجبا وترك محرما زاد إيمانه، فيتصور الفعل للواجب والترك للمحرم من المؤمن، وبهذا يحصل زيادة إيمانه دون النقص، فإنه يلزم منه ترك للواجب أو فعل للمحرم وهو كفر عندهم، والله أعلم. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الخوارج لا ينازعون في زيادة الإيمان، وإنما النزاع في نقصه، وأئمة الإسلام يقولون يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء، فإذا ثبت الإسلام زاد الإيمان ونقص، ومع عدم الإسلام وانعدام أصله لا يعتد بما أتى به من شعبه. القول الثاني أن الخوارج لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه
ولا نقصان،
أحسن عليك، ولا نقصانه بناء على أصل قولهم بأن ذهاب بعضه ذهاب لكله.
طبعا من حيث الفصاحة الأفصح أنك إذا أردت أن تنفي فعطفت فعلا ثانيا على الأول، فالأحسن أن تعطف بلا، فتقول لا زيد أتى ولا عمرو، وهذا في الأسماء، وكذلك في الأفعال، فتقول لا أكل ولا شرب. يجوز أن تقول لا أكل وشرب، لكن على لغة ركيكة، لأن كلمة لا أكل وشرب يحتمل أنه ما أكل لكن شرب، فتكرار لا هو الأفصح، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا في القرآن كثير. متى تترك لا؟ إذا تكررت اللاءات، يعني لما تقول لا أكل ولا شرب ولا نام، وبعد ذلك يجوز أن تترك اللاءات. نعم،
أحسن عليكم.
القول الثاني،
القول الثاني أن الخوارج لا يرون زيادة الإيمان ولا نقصانه بناء على أصل قولهم بأن ذهاب بعضه ذهاب لكله، وعدم كماله عدم لكله، وهذا هو المشهور عن الخوارج لأصلهم الفاسد الذي أصلوه في حقيقة الإيمان، وهو أنه كل لا يتجزأ، ولم يستثن من هذا القول إلا الإباضية، وأما جمهورهم فعلى
ولم يستثن
من هذا القول إلا الإباضية، وأما جمهورهم فعلى أصل قاعدتهم من أن ذهاب بعض الإيمان ذهاب لكله. القول الثالث أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول الإباضية من الخوارج، وقد بين أئمة الدعوة فساد القول بمنع الزيادة والنقصان في الإيمان، وأن هذا خطأ بين، وأبطلوا هذا القول المخالف لأدلة الكتاب والسنة. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعد أن بين أن الأعمال من مسمى الإيمان: إذا عرفت أن كل من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: مذهب السلف أن الإيمان تزيده التقوى أي العمل الصالح، وينقص بارتكاب الزلل أي المعاصي. فيعبر السلف من الصحابة وغيرهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل.
حواشي الشيخ عبد الرحمن بن قاسم جد الشيخ عبد المحسن إمام الحرم مسجد النبوي. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم هو الذي جمع فتاوى الشيخ الإسلام بن تيمية. حقيقة أن حواشيه من أنفس الحواشي، وهو رحمه الله صاحب علم مدقق وكتابات محققة، فينبغي الاهتمام بحواشيه. ما رأيت مثل حاشيته على الزاد، حاشية عجيبة وعظيمة وجامعة وشاملة.
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرحه على الواسطية: قوله أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا معطوف على قوله أن الدين إلى آخره، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، ويستدلون لذلك بأدلة من الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وهذا صريح في ثبوت الزيادة. وأما النقص فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فأثبت نقص الدين. ثم لو فرض أنه لم يوجد نص في ثبوت النقص، فإن إثبات الزيادة مستلزم للنقص، فنقول كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه متضمن للدلالة على نقصه.
طبعا القول مستلزم للنقص باعتبار أن لازم الكتاب والسنة إيش؟ لازم، وهي قاعدة دلالية مضطردة. يعني أنت لازم ما تنسى من قواعد الاستدلال أن لازم الحق حق، ولازم دليل الكتاب لازم، ولازم دليل السنة لازم. فلو قال لك قال: إن الله هو الحي، لازمه أنه ليس بميت، تقول: لا، هذا لازم حق لا ننكره. لو قال قائل: لازم القوي أنه لا يعجز، تقول: نعم، هذا لازم حق. فلازم الحق حق بشرط واحد، وهو أن يكون لازما ثابتا في نفسه، وليس خياليا ولا قياسيا غير مضطرد. نعم.
وخالف أهل السنة والجماعة في القول بالزيادة والنقصان طائفتان: الطائفة الأولى المرجئة، والطائفة الثانية المخالفة لأهل السنة طائفة الوعيدية، وهذه الخوارج والمعتزلة. وسموا وعيدية لأنهم يقولون بأحكام الوعد دون أحكام الوعد، أن يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد فيخرجون فاعل الكبيرة من الإيمان. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فالإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في العقيدة على طريقة السلف الصالح يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته، ويؤمن بملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخلاص العبادة له جل وعلا، ويقول في الإيمان ما قاله السلف إنه قول وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كل هذا من عقيدته رحمة الله عليه، فهو على طريقتهم وعلى عقيدتهم قولا وعملا، لم يخرج عن طريقتهم تلك البتة، ليس له في ذلك مذهب خاص ولا طريقة خاصة، بل هو على طريقة السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان رضي الله عن الجميع.
وقد نص هو رحمه الله أنه لا يتكلم في مسألة من مسائل العقائد إلا بإجماع. نعم.
وفي فتاوى اللجنة الدائمة الموقعة من العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره: الإيمان يزيد بطاعة الله وينقص بمعصيته. وأورد إمام الدعوة رحمه الله بابا بعنوان باب فضائل الأعمال، وذكر تحته ما يدل على فضل الإيمان على الإسلام وفضائل بعض الأعمال، وهو إشارة إلى أن من فعل الفاضل صار فاضلا بخلاف من كان فعله المفضول فهو مفضول. وأورد تحته أحاديث تدل على أن الإيمان فيه فاضل ومفضول، وأنه يكمل بفعل بعض الواجبات. ومن هذه الأحاديث: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان، قال: أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. ولأحمد عن البراء رضي الله عنه مرفوعة: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. ولأبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعة: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال إمام الدعوة رحمه الله: فالإيمان بإجماع السلف محله القلب والجوارح جميعا، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنفال وغيرها. وأما كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك شيء معلوم، والسلف يخافون على الإنسان إذا كان ضعيف الإيمان النفاق أو سلب الإيمان كله. وقال أيضا: وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقرر رحمه الله هذا بالأدلة فقال: إنه يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بضدها. قال الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وغير ذلك من الآيات. وقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد قرر أئمة الدعوة كما مر في المبحث السابق أن الأعمال من الإيمان، ففعل هذه الأعمال زيادة في الإيمان، وترك هذه الأعمال الواجبة نقص في الإيمان الواجب، وكذلك نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام في كل حال. وإنما قد ينفى الإيمان الكامل، وقد ينفى الإيمان الواجب، وقد ينفى أصل الإيمان. فنفي الإيمان دليل إما على نقص الإيمان أو على عدمه. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: إن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف بذلك قول لا إله إلا الله. قال وقال قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء كراهية تأويلها ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وقيل ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، لأن الفاعل لذلك ارتكب محرما وترك واجبا، وليس المراد إخراجه من الإسلام، بل المراد المبالغة في الردع عن الوقوع في ذلك، كما يقول الرجل لولده عند معاقبته لست مني ولست منك، فالمراد أن فاعل ذلك ليس من المؤمنين الذين قاموا بواجبات الإيمان. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن كل من الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعا، فكل ما نقص من الأعمال التي لا يخرج نقصها من الإسلام فهو نقص في كمال الإيمان الواجب، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فالمنفي في هذه الأحاديث كمال الإيمان الواجب. وقال أيضا: قد يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول، وقد يضعف ما في القلب من الإيمان بالأصول الستة حتى يكون وزن ذرة، كما في الحديث: أخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان.
المقصود بالأصول الستة اللي هي أصول أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشر.
فمن ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات نقص إيمانه بحسب ذلك، وهو دليل على نقصان أصل الإيمان وهو إيمان القلب. ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه من المسائل المتواترة عن أهل السنة. قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ رحمه الله: قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه، قال في مسائله المشهورة: هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن مذهب أهل السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص. قال الشيخ عبد الله أبطين رحمه الله: قال الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء من في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان في مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص.
لماذا جاز صرف مصر؟ لماذا جاز تصريف مصر؟ سؤال للنحويين. وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، ليش جاز الصرف؟
هو مقصود به يعني مو مقصود به مصر معين؟
لا، هو مقصود به مصر معين، لكن ليس المقصود به العالمية، المقصود به كل مصر، يعني لذلك جاز التصريف. كذلك يعني لما أنت تقول ذهبت إلى مصر، فأنت لما تقول ذهبت إلى مصر لابد أنك ما تصرف، أنك ذهبت إلى مكان معين من، فالمقصود العالمية. أما ومصرا المقصود به العالمية مع مطلق المكان، فجاز صرفه. نعم، مثل أيضا هذا عرفته يجوز أنك تعربها تمنعها من الصرف
تقول وإذا مررت بعرفة، وأنت تقصد العلمية واسم المكان، وإذا قصدت مطلق البقعة في عرفات تقول وحين تمر بعرفة. نعم،
أحسن عليكم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل الإيمان الذي يزيد وينقص هو أعمال الجوارح أو حتى يقين القلب؟ الجواب: حتى يقين القلب يتفاضل، والدليل قول الله تبارك وتعالى: وإن قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولما بشر الله زكريا بالولد آمن بذلك، ولكن قال رب اجعل لي آية ليطمئن قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، ويخاطب النساء: أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقال: ناقصات عقل ودين. إذن الدين ينقص، وهذا نص صريح، وفي القرآن ما يدل على نقص الإيمان، لأنه إذا كان يزداد فالزيادة في مقابل النقصان. نأخذ من هذا القاعدة: كل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يدل على نقص الإيمان، وكل نص يدل على نقص الإيمان فإنه يدل على زيادة الإيمان، إذ إن النقصان والزيادة متقابلان. إذا فقد إحدى وإذا فقد إح
كيف؟ إذا فقد إحداهما ثبت الآخر. في خطأ مطبعي، حط الهمزة تحت، أو يمكن أحدهما. خلنا نشوف من أول: فإنه يدل على زيادة الإيمان إذا النقصان أو الزيادة متقابل إذا فقد إحداهما، عشان التأنيث بس. يعني يحتاج الرجوع إلى أصل النص.
نعم. إذا فقد إحداهما ثبت الآخر، فالإيمان يزيد وينقص، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما الخوارج والمعتزلة والمرجئة فإنهم لا يقرون بزيادة الإيمان ونقصه، ولكنهما طرفا نقيض. ولنضرب لهذا مثلا: رجل زنى والزنا فاحشة، فهو عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة لا مؤمن ولا كافر، فهو في منزلة بين المنزلتين، وعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وعند أهل السنة مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فباعتبار العمل يكون فاسقا، وباعتبار ما في القلب من الإيمان يكون مؤمنا. ثم قال في رده على قول الخوارج: وكل من هاتين الطائفتين محجوج بالسمع والعقل. أما الوعيدية فنقول لهم: قولكم إن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة، فإذا تبين ذلك فكيف نحكم بتساوي رجلين في الإيمان، أحدهما مقتصد فاعل للواجبات تارك للمحرمات، والثاني ظالم لنفسه يفعل ما حرم الله عليه ويترك ما أوجب الله عليه من غير أن يفعل ما يكفر به. ونقول ثانيا: هب أننا أخرجنا فاعل الإيمان فهب أننا أخرجنا فاعل الكبيرة من الإيمان، فكيف يمكن أن نحكم على رجلين بتساويهما في الإيمان، وأحدهما مقتصد والآخر سابق بالخيرات بإذن الله؟ وبعد أن بين أقوال أئمة الدعوة في أن الإيمان يزيد وبعد أن بينت أقوال أئمة الدعوة أن الإيمان يزيد وينقص فيما نقلوه وقرروه، أبين مسألة الاستثناء في الإيمان وتقريراتهم في رد قول من منعه من الخوارج في المبحث الآتي. المبحث الثالث: موقف الخوارج من الاستثناء في الإيمان وإبطال أئمة الدعوة لموقفهم. لم أجد بعد البحث والتفتيش قولا للخوارج في كتبهم في مسألة الاستثناء في الإيمان، لكن لازم مذهبهم منع الاستثناء في الإيمان، وإن كان لازم المذهب ليس بمذهب، إلا أن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم، فإن من يقول بأن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ لا يتصور أن يقول ببقاء بعضه ثم الاستثناء في حصوله والله تعالى أعلم. قال علي:
قاعدة مضطردة لا ينساها طالب العلم، وهو أنه أحيانا يلزم من المذهب مفاسد وكفريات وشركيات، لا يجوز أن نكفر القائل بناء على لازم مذهبه. يعني مثلا أنتم تعلمون أن الأشاعرة لا يقولون بعلو الله، المتأخرين منهم، والمعتزلة لا يقولون بعلو الله. لازم هذا القول أحد أمرين، ولا بد، ما في مفر، إما أن الله حال في المخلوقات أو أن وجوده خيالي، وكلا القولين كفر وإلحاد بالإجماع. لكن هذا يحكى كلازم مذهب، ولازم المذهب قد لا يكون لازما، لا سيما وهم لا يلتزمونه. فإذا تحكي لازم المذهب لبيان فساد المذهب، لبيان فساد المذهب، لذلك لأن الباطل لازمه باطل، والحق لازمه لا يكون إلا حقا. فإن قال قائل: إذا قلتم إن الله في العلو لازمه أنه ليس داخل المخلوقات، تقول: نعم، ونحن نقول بهذا اللازم. تعالى الله عن أن يكون في شيء من المخلوقات، فإنها وجدت بعد أن لم تكن، والله فوق العرش، العرش أعلى المخلوقات، إذن هو فوق المخلوقات سبحانه وتعالى.
قال علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله في معرض ذكره وبيانه لمسألة الاستثناء في الإيمان: وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول: أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين. فهذا يفيد بأن كل من يرى الإيمان شيئا واحدا لا يتجزأ فإنه يقول بأنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان عدا الأشاعرة الذين يرون وجوب الاستثناء في الإيمان باعتبار الموافاة مع قولهم بأن الإيمان هو التصديق. وصرح بمنع الاستثناء في الإيمان من الخوارج أصحاب يحيى ابن أسلم، فقالوا: من قال إن أنا مؤمن إن شاء الله فهو شاك. وأما أهل السنة فقالوا بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويرون زيادته ونقصانه بحسب ما يقوم بقلب المؤمن من هذه الاعتقادات، وما يؤديه بلسانه من هذه الواجبات، وما يقوم بجوارحه من الطاعات. فهم يرون جواز الاستثناء في الإيمان وتركه، وهذا الجواز يرجعونه إلى أسباب: الأول أن المؤمن لا يدري هل أتى بجميع ما كلف به شرعا أو لا. الثاني أن المؤمن لا يدري هل قبل منه ما أدى من الواجبات أو لا. الثالث أن المؤمن حين يستثني يريد بذلك البعد عن تزكية النفس. الرابع أن الاستثناء يجوز في الأمور المتيقنة، فكذلك الإيمان. الخامس أن المرء لا يدري بما يختم له. السادس أن الاستثناء دل عليه الدليل الشرعي من الكتاب والسنة وعليه عمل السلف.
هذه الأسباب الستة لا تنساها، هي خلاصة كلام وأثار السلف. كل من جوز الاستثناء فقوله راجع إلى أحد هذه الاعتبارات الستة. لكن أنبه على أمر، وهو أن الأشاعر لما يرون الاستثناء في الإيمان لا يرونه من هذه الجهات الست، بل لا يرونه إلا من جهة واحدة فقط، وهي الخامسة، ويسمونها مسألة الموافاة. يقولون يجوز الاستثناء، أن الإنسان يستثني في الإيمان لأنه لا يدري بأي شيء يتوفاه الله، بأي شيء، على أي شيء يموت، وهي الاعتبار الخامس.
وقد قرر أئمة الدعوة ما هو متقرر عند علماء السلف قديما وحديثا من أن الاستثناء في الإيمان جائز، بل هو أمر مجمع عليه من حيث الجواز. وهذا التقرير يبطل قول من يقول بمنع الاستثناء فيه. وقد سبق ذكر الإجماع من أئمة السنة على زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك هم نقلوا الإجماع على جواز الاستثناء فيه، وكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة، والإيمان يزيد وينقص، يستثنى في الإيمان غير أن لا يكون الاستثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. وإذا سئل رجل أمؤمن أنت، فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكتي وكتبي ورسله. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: فنحن معشر السلف يقول أحدنا أنا مؤمن إن شاء الله من غير شك منا في ذلك، بل للتقصير في بعض خصال الإيمان. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: كان السلف يستثنون في الإيمان لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لهم بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم. وبهذا يتبين أن الاستثناء في الإيمان من مذهب أهل السنة، ويتبين أن أهل السنة خالفوا الخوارج في حقيقة الإيمان وتعريفه وزيادته ونقصانه والاستثناء فيه. وأما ضد الإيمان فهو الكفر. ومسألة التكفير فإن أهل السنة أيضا فيه مخالفون للخوارج، وأبينه في المبحث الآتي. المبحث الرابع: تعريف الخوارج للتكفير وتقريرات أئمة الدعوة في بيان التعريف الصحيح للتكفير.
طبعا مسائل التكفير سواء من حيث التعريف أو من حيث المفردات أو من حيث الشروط وضوابط التكفير أو من حيث قيام الحجة وعدم قيام الحجة، هي من عمد مسائل الخوارج قديما وحديثا، لذلك تجد دندنتهم حول هذه المسائل كثير جدا. نعيدها مرة أخرى: الأول تعريف التكفير، مفردات التكفير، شروط التكفير، موانع التكفير، مسألة قيام الحج، هذه من عمد مسائل التكفير عند الخوارج قديما وحديثا، فتجد أنهم يدندنون حولها كثيرا. نعم.
لم أعثر على تعريف الخوارج للتكفير، ولكن المتتبع لأقوالهم من خلال كتب العقائد والفرق والتاريخ والحديث يجد أنهم يكفرون بالذنوب هي ليست مكفرة شرعا، وهذا الذي ميزهم عن غيرهم من أهل البدع مع خروجهم بالسيف. فهم يكفرون بالكبائر من حيث الجملة وبترك بعض الواجبات، ويكفر بعضهم بالصغائر، ويكفر بما يلزم من بعض الأقوال أو من بعض الأفعال أو الأقوال. والخوارج أول فرقة خرجت تكفر المسلمين بالذنوب، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم، ويستحلون دمه وماله. ونظرة إلى بعض فرق،
طبعا هذه مسألة ذكرناها ونعيد من باب التذكير: يكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه. هذه هي عمدة الخوارج. لو قال لك قائل: ما هو الشيء الذي يجمع الخوارج؟ هو هذه، ما في غيرها. أنت معنا إذن أنت لا تكفر، لست معنا إذن أنت كافر، أنت لست معنا دمك حلال. هذه عمدة وأصل مذهب الخوارج. عبد الله بن وهب الراسي بماذا قال لما انحاز عن علي بن أبي طالب؟ قال: إن المسلمين اليوم انقسموا على فسطاطين، يعني خيمتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه ويشير إلى نفسه وجماعته، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه ويشير إلى علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة. هي مسألة تكفير بالمعية، تكفير بالمعية، أنت معي أنت مسلم، ما أنت معي أنت كافر، خلاص. يعني ما عندهم شيء اسمه يمكن أنت ما أنت معي لكن يمكن لست ضدي، يمكن ما أنت معي ولا ضدي ولكن لست كافرا، ما عندهم هذا الشيء. نعم.
ونظرة إلى بعض فرقهم يتبين لنا شغفهم بالتكفير وإيقاعهم له بأدنى شبهة واستحلالهم دماء الموحدين وأموالهم. فأما الفرقة الأولى من الخوارج فهم المحكمة الذين كانوا يخرجون بسيوفهم في الأسواق فيجتمع الناس على غفلة فيقولون لا حكم إلا لله ويضعون سيوفهم في من يلحقون من الناس فلا يزالون يقتلون حتى يقتلوا. وكان الواحد منهم إذا خرج لتحكيم لا يرجع أو يقتل فكل الناس منهم على وجل وفتنة.
تخيل يعني بدل ما يخرجون 20 واحد منهم إلى بلاد الكفار يخرجون إلى بلاد المسلمين يدخلون السوق يرون أي إنسان يقتلون. أي دين؟ أي دين؟ نعم.
وأما الثالثة فهم أصحاب شبيب الخارجي وكان لا يقتل أحدا ولا يسبي ولا يستحل شيئا مما حرم الله إلا ما يستحله من الحجاج وأصحابه غير أنه كان يكفر السلف والخلف ويتبرأ من الختنين
يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. نعم. أو يمكن يكون المقصود عثمان وعلي.
وأما الفرقة الرابعة فهم النجدية النجدات أصحاب نجدة الحروري وكان يكفر السلف والخلف. والفرقة العاشرة من الخوارج هم الشراة الذين يكفرون أصحاب المعاصي في الصغائر والكبائر.
يعني مشكلة التكفير عند الخوارج ليس متوقف على من في زمانهم، هذه مشكلة أخرى بعد. إذا كفروا على مسألة تقول لهم طيب فلان من أهل العلم السابقين ما قال هذا، قال هو بعد كافر، يلحقون حكمه بمن سلف. يا أخي عيب والله، حتى عقليا ما يمشي. رجل أفضى إلى ما قدم، أنت وش دراك تكفره على مقالة؟ ولذلك لا يسلم منهم لا الأحياء ولا الأموات. وهذا من نجده اليوم ونلتمسه في بعض وسائل التواصل من بعض المتأثرين بالخوارج، أنه ما سلم منه الأحياء ثم انتقل إلى الأموات، صار يكفر النووي، يكفر ابن حجر، يكفر، هي لوثة الخوارج. نعم.
وكما ادعى الخوارج أن من لم يكن معه ولم يكن تحت لوائهم فإنهم يكونون كفارا بهذا الفعل، كذلك جماعة التكفير والتهجير والهجرة في هذا الزمن حكمت على من عداهم بالكفر.
الحقيقة أنا قرأت كثير عن جماعة التكفير والهجرة التي أسست في السجن في أيام السبعينات في مصر، ما رأيت مثل هذه الجماعة جراءة في التكفير إلا الأوائل المحكمة ولا الأزارقة، بس شيء عجيب عندهم التكفير بالكم مثل ما يسمي إخواننا في مصر، بالكم كفار. نعم.
وكذلك احتضنت بعض الجماعات المعاصرة فكر الخوارج التكفيري ثم صدرته للمسلمين، ولقد تأثر بعض أبناء بلدنا في السعودية بهذا الفكر التكفيري وما تولد منه من إرهاب وتفجير وتدمير، فوقعت أعمال مؤسفة ومؤلمة من فئة ضالة مجرمة اعتنقت هذا الفكر. فالتكفير بما ليس بمكفر منحا خطير ومسلك منحرف سلكه الخوارج قدماء ومحدثين، فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمن بل منذ أزمان هو آية يدندنون دائما حولها، ألا وهي قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيأخذونها من غير فهوم عميقة ويوردونها بلا معرفة دقيقة. فليس عند الخوارج قديما وحديثا ميزان يصح ميزان صحيح، بل إن من تأثر بهم صار على طريقتهم. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في مهاتفة للجماعة المسلحة في الجزائر، ما هو ميزان التكفير؟ هل هو الميزان المزاجي؟ يعني الذي يوافق مزاج الإنسان لا يكفر، الذي لا يوافق يعني الذي يوافق مزاج الإنسان لا يكفر والذي لا يوافق يكفر. من قال هذا؟ الكفر لا يكون إلا من عند الله ومن عند رسوله، ثم إن له شروطا. كثير من الإخوة ولا سيما الشباب الكفر عندهم عاطفي، مزاجي ليس مبنيا على شريعة ولا صدر عن معرفة بشروط التكفير. لهذا نشير إلى إخواننا في الجزائر أن يضعوا السلاح.
يا ليتهم سمعوا كلام الشيخ. هذا الكلام في التسعينات، بداية خروج الجماعة المسلحة في الجزائر، لما خرجوا وصاروا إلى الجبال وصاروا يقتلون، قتل عشرات الآلاف، في النهاية ماذا؟ لا شيء، لا شيء. والعجيب من بعض الناس أنهم يخرجون ويدعون إلى القتال والنتائج دماء المسلمين، وفي النهاية لا شيء، في النهاية لا شيء. خرجوا على الملك فاروق، في النهاية سلموا الحكم للشيوعيين، جمال عبد الناصر وجماعته. الله المستعان. نعم، جزاك الله خير.
وقد ذكر جماعة التكفير الخارجية الإسلام وبماذا يكفرون، فقالوا
وبماذا يكفر.
نعم. وبماذا يكفرون؟ فقالوا فمفهوم الإسلام عندنا أن الله سبحانه أوجب علينا عبادته، فالحد الأدنى للإسلام والذي لا يكون إسلام بغيره أن من انتقص شيئا منه فقد وقع في الكفر، وهذا الحد هو ما افترضه الله علينا. فإذا لم يؤدي الإنسان تلك الفرائض التي جاء بها الإسلام ويترك النواهي، فلو أننا أدينا 99% من الفرائض وبقي 1%، فإن الفرض يكون باطلا. فكذلك شأن الإسلام، لا يتم الحكم بالإسلام ما لم تتم فرائضه، والفرض هو الشرط، فإذا نقص شرط من شروط العبادة بطلت تماما. فالإسلام عند جماعة التكفير الإتيان بجميع الواجبات الشرعية، وأن من ترك فرضا واحدا كفر أو ارتكب محرما واحدا كفر. وهذا القول تماما هو قول الخوارج الأولين، وهذا القول عظيم، والفتنة به كبيرة وزخرفة عظيمة من الشيطان تساقط في شرك هذه البدعة أناسا.
نعم، تساقط في شرك فعل ماضي أناس فاعل.
وزخرفة عظيمة من الشيطان، يعني فاصلة. تساقط في شرك هذه البدعة أناس وظنوها حقا. تلك الفتنة هي فتنة التكفير التي ترتبط جذورها بالخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأفسدوا أيما إفساد. وقضية التكفير من أكبر مسائل الخوارج وأعظمها خطرا على الأمة، فإنهم بناء على التكفير استباحوا دماء المسلمين وأموالهم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ومن شأن أهل البدع أنهم يبتدعون أقوالا يجعلونها واجبة في الدين، بل يجعلونها من الإيمان الذي لا بد منه، يكفرون من خالفهم فيها ويستحلون دمه، كفعل الخوارج والجهمية والمعتزلة وغيرهم. وأهل السنة لا يبتدعون قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأ وإن كان مخالفهم لهم مستحلا لدمائهم. وقال ابنه العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المنهاج: ومن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، وسبب ذلك أن أحدهم قد يظن أن ما ليس بكفر كفرا انتهى. وقال الشيخ سليمان المسحمان رحمه الله مبينا مذهب الخوارج في التكفير.
كلام الشيخ عبد اللطيف عجيب جدا، يعني يقول أن أهل العلم من ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. شوف، الله أكبر، يعني يرون أن العالم الفلاني ارتكب وقال كفرا أو كتب كفرا، يقول هذا خطأ اجتهاد منه، لا يرتبون عليه الكفر، هذا من ممادح أهل العلم. وأما الجهل اليوم أبد، كل واحد أخطأ عندهم كافر خلاص. نعم.
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله مبينا مذهب الخوارج في التكفير: فاعلم أنه لا يكون من الخوارج على مذهبهم إلا من يستن بسنة هؤلاء، وتكفير من لا يعتقد معتقدهم وإباحة دمه وماله وأهله، وأن من أتى كبيرة فهو كافر مخلد في النار أبدا، وأن من لم يخرج ويحارب المسلمين فهو كافر ولو اعتقد معتقدهم. فإذا تبين لك هذا فالشيخ رحمه الله وأتباعه لا يعتقدون شيئا من عقائدهم ولا يعملون بشيء من أعمالهم، بل مذهبهم في أصول الدين مذهب أهل السنة والجماعة، وطريقتهم طريقة السلف التي هي الطريق الأسلم، وبل والأعلم والأحكم. وهذا ظاهر لمن طالع كتابه المسمى كتاب التوحيد وسائر الرسائل المؤلفة للشيخ. فالتكفير هو الشغل الشاغل للخوارج، فإنك تجد أحدا يكفر بأدنى ملامسة وأقرب ملامسة فيما يظن أنه كفر، بل ربما كفر الواحد منهم نفسه. ويؤكد هذا ما حصل من المحكمة الأولى الذين شهدوا على أنفسهم بالكفر وقالوا: إنا حكمنا فلما حكمنا أثمنا وكنا بذلك كافرين وقد تبنا، فإن تبت فنحن معك ومنك، فإن أبيت فإنا منابذوك على سواء.
وهذا والله يا إخوة أني أنا سمعته بأذني أن بعضهم يكفر بعض، فقال أحدهم: أنت تكفر، أنت كنت تقول بهذا؟ قال: كنت كافرا بهذا القول فرجعت عنه، فإن أنت رجعت صرت مسلما، وإن لم ترجع فأنت أصبحت كافر، يعني يقر على نفسه بالكفر أيضا. فهذا دين والله يا إخوة تعلم أن إبليس لعب بهم، وإلا ما يقوله عاقل. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقر بالتنزيل ثم تكفر نفسك، أي سفين هذا؟ سفاهة أحلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سفهاء أحلام. نعم.
وقال العلامة المحدث الألباني رحمه الله وهو يتكلم عن فتنة التكفير في العصر الحاضر وكيف أنهم يكفرون كأوائلهم بلا مكفر شرعي ويكفرون بالعموم: فإذا عدنا إلى جماعة التكفير أو من تفرع عنهم وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون
بالأولى،
أحسن عليك، وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون تحت إمرتهم وتوظيفهم الكفر والردة، فإن ذلك مبني على وجهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنني التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجل، فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد ومؤذني المساجد وخدمة المساجد؟ وقد بدا أناس تأثروا بالفكر الخارجي في الجزيرة العربية، فكتب العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسائل في بيان ضلال هذا الفكر.
طبعا قلت الجزيرة العربية لأنك إذا قلت الجزيرة فربما يتبادر للذهن الجزيرة الفراتية، لأن في كتب السلف كما نبهت أكثر من مرة ونبه، الجزيرة إذا أطلقت في كتب السلف فليس المقصود بها الجزيرة العربية، المقصود بها الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات، تسمى الجزيرة في كتب السلف، سواء في كتب ابن كثير في البداية والنهاية أو ابن جرير في تاريخه أو ابن الأثير في تاريخه أو غيرهم من شراح الأحاديث أو من شراح التفسير. نعم. كما أن اصطلاح ما وراء النهرين، علماء ما وراء النهرين لا يدخل في أفغانستان، ما وراء النهرين يعني وراء جيحون وسيحون، وجيحون وراءه بلاد بخارى وسمرقند وأوزبكستان وطاجكستان وتركمانستان ونحوه، وبلاد ما وراء جيحون اللي هو علماء الهند. نعم.
فكتب العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله رسائل في بيان ضلال هذا الفكر وخطره على الأمة ورد شبهات النزعة التكفيرية. وذلك أن جماعة من أهل الدين في هذا البلد نزعهم عرق خارجي فخاضوا في مسائل التكفير بغير علم، فأتوا بطامات ولجوا في متاهات، فكفروا بما ليس مكفرا من الأعمال، وكفروا من ليس كافرا في شرع الله تعالى، ولم يقتصروا على ذلك بل افتروا على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونسبوا أنفسهم إليه وزعموا أن أفكارهم هذه مستمدة من كتبه.
يعني نسبة التكفير، تخيل أن نسبة التكفير إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب وجد في زمن الشيخ عبد اللطيف، يعني مو في زماننا اليوم دواعش تنتسب إلى ابن تيمية ومحمد بن الوهاب، لا، حتى في زمن الشيخ عبد اللطيف وجدوا ناس يدعون السلفية ويكفرون الناس زورا وبهتانا في دعواهم أنهم سلفيون، ثم يكفرون الناس ويقولون هذا قول محمد بن عبد الوهاب. وأنا شخصيا، لا أشك أن هؤلاء إنما يريدون تشويه صورة دعوة محمد بن عبد الوهاب، وما هم إلا مخابرات إما صهيونية وإما مجوسية وإما غربية، ما في غيرها.
فلما بلغ بهم الأمر هذا المبلغ استدعاهم عالم نجد ومفتيها العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، فكشف شبهتهم وأدحض حجتهم وبرأ ساحة جده شيخ الإسلام منهم ومن منهجهم. وكان من المقالات التي ينطوون عليها أن إمام المسلمين في ذاك الوقت كافر، لأنه يكاتب الملوك المصريين وهم كفار عندهم، بل كفروا المشايخ لأنهم يجالسون أولئك الأئمة الذين يكاتبون هؤلاء الملوك. ومن مقالاتهم أن أهل الإحساء كفار بحجة أن أهل يجالسون ابن فيروز. وقال الشيخ سليمان بن سحنا رحمه الله مبين المذهب،
يعني صار حتى التكفير بمجرد المجالسة، وصل وين بهم الأمر، سبحان الله العظيم. نعم. وقال ذكرنا أيضا بجماعة كفروا الملك عبد العزيز، ليش؟ قال ليش جلس مع الإنجليز؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع اليهود يكتب معهم عهود الصلح، شنو المشكلة يعني؟ سفه. نعم.
وقال الشيخ سليمان بن سحنان رحمه الله مبين المذهب الخوارج في التكفير، فكفروا من ارتكب كبيرة، وبعضهم يكفر بالصغائر، كفروا علي رضي الله عنه وأصحابه بغير ذنب، فكفروهم بتحكيم الحكمين. فالخوارج لما عرفوا الإيمان بأنه تصديق في القلب وقول باللسان وعمل بالجوارح وأنه لا يزيد ولا ينقص، نتج عن ذلك أنه إذا ذهب بعض ما منه ركب فإنه يذهب كله. وعلى هذا فالكفر عندهم يعني ترك الواجبات وفعل المحرمات، ويرون أن شعب الكفر كفر مخرج من الملة كالكفر نفسه. أورد العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: وأما قول القائل إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله فهذا ممنوع، وهذا هو الأصل الذي تفرعت منه البدع في الإيمان، فإنهم أي المخالفون لأهل السنة في الإيمان ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء. ثم قالت الخوارج المعتزلة هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. قالوا فإذا ذهب منه شيء لم يبق مع صاحبه شيء من الإيمان فيخلد في النار. ونصوص الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه، انتهى المقصود منه. فقف واعتبر يا من أنعم عليه، وتأمل كلام الشيخ، فإنه صريح في أن الخوارج إنما خالفوا السلف وانفردوا عن أهل السنة بالتكفير بالذنوب التي دون الشرك ودون ما يوجب الكفر. وأهل العلم قاطبة فرقوا بين هذا وبين رأي الخوارج، وعقدوا أبوابا مستقلة في أحكام المرتدين، واتفقوا على التكفير بإنكار الوحدانية واتخاذ الآلهة من دون الله، كما عليه عباد القبور وعباد الملائكة والأنفس المفارقة. والحنابلة وغيرهم قرروا هذا في أبواب حكم المرتد، وكذلك من قبلهم من الأئمة والسلف يكفرون من كفره الله ورسوله، وقام الدليل على كفره حتى في الفروع، فيكفرون منكر هذه الأحكام المجمع على حلها أو تحريمها كحل الخبز وتحريم الخنزير. فإذا الخوارج يرون أن من قامت به شعبة من شعب الكفر التي تنافي
التي لا تنافي
أحسن عليك، فإذا الخوارج يرون أن من قامت به شعبة من شعب الكفر التي لا تنافي الأصل الإيمان أنه يكفر. أما أهل السنة فإنهم يفرقون بين أصل الكفر وشعابه. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن الإيمان أصل له شعب متعددة، كل شعبة منها تسمى إيمانا، فأعلاها أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فمنها ما يزول بالإيمان فمنها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، ومنها ما يلحق بشعبة إماطة الأذى عن الطريق ويكون إليها أقرب. والتسوية بين هذه الشعب في اجتماعها مخالف للنصوص وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. وكذلك الكفر أيضا ذو أصل وشعب، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان، ولا يسوى بينهما في الأسماء والأحكام. فمن سوى بين شعب الإيمان في الأسماء والأحكام أو سوى بين شعب الكفر في ذلك فهو مخالف للكتاب والسنة، خارج عن سبيل سلف الأمة، داخل في عموم أهل البدع والأهواء. وقال أيضا مبطلا زعم من ادعى أن الإمام المجدد منهجه مخالف لمنهج شيخ الإسلام ابن القيم في مسائل التكفير، قوله الكفر ذو أصول وشعب، فهذا حق، وشيخنا لم يكفر إلا بأصل الكفر لا بشعبه. ومن كلام شمس الدين قوله رحمه الله تعالى: وكذلك من شعب الإيمان الفعلية.
شمس الدين مقصود به ابن القيم.
ومن كلام شمس الدين قوله رحمه الله: وكذلك من شعب الإيمان الفعلية ما يوجب زوالها زوال الإيمان. وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية، فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر، كذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف. وأما بقية الشعب فليس من مسألة النزاع، ولا يكفر بترك بعض الشعب التي هي دون الأصل وأركانه، إلا من يكفر بالذنوب يكفر. إلا من يكفر بالذنوب كالخوارج. وقوله وها هنا أصل آخر، هو أنه لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفر لأن معه أصل الإيمان وهما الشهادتان.
هذه قاعدة عظيمة يا أخوان، لابد أن لا تنسوا، لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافرا. هذه قضية مهمة لابد أن تنتبهوا لها، لأن قيام شعبة الكفر شيء وكونه كافر شيء آخر. فقيام شعبة الكفر قد يكون فعلا أو قولا أو عملا قلبيا أو ظاهريا، لكن كونه كافر وصف، والحكم بالكفر والكافر لا بد فيه من وجود شروط وانتفاء الموانع، بخلاف الفعل فإن مجرد حدوثه يحكى ومجرد وقوعه يرسم. نعم.
وهذه العبارة لنا لأن نكفر بترك ما دلت عليه الشهادة مطابقة أو تضمنا، وما عدا ذلك لم نكفر به.
نعم.
فمما سبق يتبين أن الخوارج كفروا بارتكاب الكبائر. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله في جواب لمن نسب التكفير إلى أئمة الدعوة في من شرب المسكرات: التنباك اختلفت فيه آراء علماء الإسلام، فمنهم من أفتى بحله ومنهم من أفتى بتحريمه بقيد وتعليق.
ليش قلت المسكرات؟
كيف؟
ليش قلت المسكرات؟
مسكرات يعني؟
إيه أسكرة. أسكر يسكر فهو مسكر. نعم
أحسن عليك. في جواب لمن نسب التكفير إلى أئمة الدعوة في من شرب المسكرات: التنباك اختلفت فيه آراء العلماء علماء الإسلام، فمنهم من أفتى بحله، ومنهم من أفتى بتحريمه بقيد وتعليق، ومنهم من أفتى بتحريمه مطلقا. ولما بلغنا أنكم أفتيتم فيه بأنه من المسكرات اعتمدنا على قولكم، فعارض بعض الراحلين من عندكم فقالوا: من شربه بعدما تاب منه فقد ارتد وحل دمه وماله.
الله 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 وين يعني خلاص صار يوالي على الفتوى. الله المستعان. نعم.
فالجواب أن من نسب إلينا القول بهذا فقد كذب وافترى، بل من قال هذا القول استحق التعزير البليغ الذي يرجعه وامثاله، فإن هذا مخالف للكتاب، بل لو تاب منه ثم عاد إلى شربه لم يحكم بكفره وردته، ولو أصر على ذلك إذا لم يستحله. والتكفير بالذنوب مذهب الخوارج الذين مرقوا من الإسلام واستحلوا دماء المسلمين بالذنوب والمعاصي. وأكد هذا العلامة
ممكن تقرأ الحاشية؟ كتب
في حاشية الكتاب هذا القيد يذكره العلماء في المعاصي المجمع على تحريمها.
طبعا الكتاب مطبوع بتعليقات من دكاترة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، لكن مع الأسف هذا التعليق ما راق لي. إيش كتب؟ أيوة، أنا إذا أحببت أن لا أذكر الفاعل فأبني الفعل للمجهول، أقول كتب، ما أقول من اللي كتب. أنتم تبون تعرفون ترجعون للكتاب تعرفون من اللي كتب.
هذا القيد يذكره العلماء في المعاصي المجمع على تحريمها كالزنا والخمر، ومن استحلها كان كافرا لرده النصوص القطعية والإجماع. وأما ما اختلف العلماء في تحريمه لاختلاف اجتهادهم فلا يكفر مستحله قطعا. وما ذكر المصنف القيد هنا إلا بحسب العادة المتبعة في المحرمات الإجماعية المعلومة من الدين بالضرورة، كما سيأتي في حلق الشعر الآتية.
يعني كأنه يقول أن الشيخ خرج من الكلمة هذه اتباعا للمحرمات المجمع عليه غير مقصود، وهذا غير صحيح. الإمام الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب من العلماء المدققين المحققين، فلا تجد في كلامه كلمة إلا وهو يقصد.
أقول إن هذا غير وارد على كلام الشيخ رحمه الله، فإن كلامه مع العوام الذين إذا علموا أن الشيخ أن الشيء مسكر وأفتي لهم بأنه مسكر وأنه حرام فقال المسكر لا يحرم، فهنا كلام الشيخ في قوله بعدم تحريم المسكر، لا أنه يكفر ولو اعتقد أنه ليس مسكر، وليس التكفير منصبا على خصوص مسألة التنباك، وإنما على أصل المسألة وهي تحريم المسكر. والله تعالى أعلم. وأكد هذا العلامة عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله حيث قال: وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، وكل منكر يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرم، لكن لا يكفر إلا من فعل مكفرا دل الكتاب والسنة على أنه كفر، وكذا ما اتفق العلماء على أن فعله أو اعتقاده كفر، كما إذا جحد وجوب ما هو معروف من الدين بالضرورة أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم فهذا مما أجمع العلماء على أنه كفر إذا جحد الوجوب، إلا إذا ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فالمشهور في مذهب أحمد أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا. وأما الثلاثة فلا يكفرونه بالترك، بل يعدونه من الكبائر، وكذلك إذا فعل كبيرة كما تقدم فلا يكفر عند أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلها. وقال في جواب على سؤال عن حلق شعر الرأس وأن بعض البوادي الذين إذا دخلوا في ديننا قاتلوا من لم يحلق رأسه، وقتلوا بسبب الحلق خاصة، وأن من لم يحلق رأسه صار مرتدا، فالجواب إن هذا كذب وافتراء علينا، ولا يفعل هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر، فإن الكفر والردة لا تكون إلا بإنكار ما علم بالضرورة من دين الإسلام. وأنواع الكفر والردة من الأقوال والأفعال معلومة عند أهل العلم، وليس عدم الحلق منها، بل ولم نقل إن الحلق مسنون فضلا عن أن يكون واجبا، فضلا عن أن يكون تركه ردة عن الإسلام. ولكن الجهال القادمون إليكم لا يميزون أنواع الكفر والردة، وكثير منهم غرضه نهب الأموال، ونحن لم نأمر أحدا من الأمراء بقتل من لم يحلق رأسه، بل نأمرهم بقتال من أشرك بالله وأبى عن توحيد الله تعالى والتزام شرائع الإسلام من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. قال الشيخ سليمان بن سليمان رحمه الله: إن كثيرا من المتدينين في هذا الزمان لا يعرفون الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة، خصوصا من ينتسب إلى العلم والمعرفة، منهم ممن يذهب إلى البادية يدعوهم إلى الله تعالى وهو لا يعرف تفاصيل ما قرره العلماء وأوضحوه في مسائل التكفير وما يخرج من الملة وما لا يخرج من الملة.
يعني ما يخرج من الملة هو الذي يناقض أصل التوحيد، وما لا يخرج من الملة هو ما لا يناقض أصل التوحيد، ومن هذا الجنس الشرك الأصغر. نعم.
وبين أئمة الدعوة رحمهم الله في تقريراتهم خطأ قول الخوارج في التكفير وشناعة فعلهم هذا، فبينوا أنه لا يكفر أحد إلا بارتكاب ما هو كفر شرعا، بل إن أئمة الدعوة يحذرون من التكفير حتى إنهم يرون أنه لا يكفر إلا بما هو مجمع عليه. والمقولة مشهورة عنهم أنهم يقولون في بيان ما به يكفر الإنسان: إن الكفر الذي يخرج من الإسلام ويصير به الإنسان كافرا هو أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به من عند الله جحودا وعنادا. وبهذا يتبين لنا منهج
الصواب بما علم هو. نعم. إذا لم يعلم يصير جاهل، الجاهل لا يكفر. نعم.
ومقصود بما علم يعني من الضرورة المسلمون.
لا هو أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به من عند الله جحودا وعنادا ويعاند.
نعم. أحسن عليك. وبهذا يتبين لنا منهج أئمة الدعوة وموقفهم من الخوارج وما ذهبوا إليه من التكفير المسلمين، ويزيد الأمر بيانا ما يأتي. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الخوارج كفرت بأمور ظنتها ذنوبا وليست كذلك، وبذنوب محققة دون الشرك والتنديد. وأما الرسل وأتباع الرسل فكفروا من لم يؤمن بالله أي بربوبيته وإلهيته وتوحيده وإفراده بالعبادة، ومن جعله ندا يدعوه ويعبده ويستغيث به ويتوكل عليه ويعظمه كما فعلت الجاهلية من العرب ومشركي أهل الكتاب فتكفير هؤلاء ومن ضاهاهم وشابههم ممن أتى بقول أو فعل يتضمن العدل بالله وعدم الإيمان بتوحيده وربوبيته وإلهيته وصفات كماله والإيمان برسله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه والإيمان بالبعث بعد الموت وكل ما شبه هذا من الذنوب المكفرة كما نص عليه علماء الأمة وبسطوا القول فيه حتى كفروا من أنكر فرعا مجمعا عليه إجماعا قطعيا. وأما الخوارج فلم يفصلوا ولم يفقهوا مراد الله ورسوله فكفروا بكل ذنب ارتكبه المسلم، فمن جعل التكفير بالشرك الأكبر من هذا الباب فقد طعن على الرسل وعلى الأمة ولم يميز بين دينهم ومذهب الخوارج، فقد نبذ نصوص التنزيل واتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: ونحن بحمد الله لا نكفر إلا من نطق بتكفيره الكتاب والسنة وأجمعت الأمة وقامت عليه الحجة. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره وفسقه أو فسقه. والأصل في المسلم الظاهر العدالة والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك منه بمقتضى الدليل الشرعي. فأئمة الدعوة يعلمون الناس أن التكفير حكم شرعي لا يكون إلا بنص، ويعلمون أن من كفر بما ليس بمكفر فقد اتبع مذهب الخوارج، وينصون على ذلك ويؤكدون منهجهم هذا في كتبهم ورسائلهم ومسائلهم. قال إمام الدعوة رحمه الله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه ودعا من فعله وعادى من فعله، فهو هذا الذي أكفره، فهذا هو الذي أكفر. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. قال الإمام المجدد رحمه الله
يعني
أيضا
يقول أكثر الأمة ليسوا كذلك، لذلك الذي يقول الإمام محمد عبد الوهاب يقول أكثر الأمة في ضلال هذا غير صحيح. نعم.
وقال الإمام المجدد رحمه الله أيضا: وأما المسألة الثالثة وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على العوام، أن أهل العلم قالوا لا يجوز تكفير المسلم بالذنب، وهذا حق، لكن ليس هذا ما نحن فيه. وذلك أن الخوارج يكفرون من زنى أو من سرق أو سفك الدم، بل كل كبيرة إذا فعلها المسلم كفر. وأما أهل السنة فمذهبهم أن المسلم لا يكفر إلا بالشرك، ونحن ما كفرنا الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي رحمه الله: لا يخرج الإنسان من دائرة الإيمان بمهلكات الذنوب والعصيان دون الشرك بالله والكفر بأي نوع من أنواع المكفرات، فإن ذلك يخرجه من الدين، لا مطلق المعاصي والكبائر، ولا يسلب المرء اسم الإيمان مطلق الإيمان بذلك، كما أنه لا يعطى اسمه المطلق، بل يقال مؤمن بإيمانه فأسق بكبيرته.
أحسنت. نقف على نصف هذا المبحث وهو طويل، لعلنا نكمل إن شاء الله في السبت القادم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لك القراءة ولكم حسن الاستماع. إذا عندكم تصحيح أو ملاحظات تفضلوا. نعم. أي أبشر. يقول الشيخ أن شيخ ابن تيمية وابن القيم يقول: لا يلزم من قام به شعبة من شعب الكفر أن يسمى كافر، وإن كان ما قام به كفر، لأن معه أصل الإيمان وهم الشهادتان. فقال الشيخ: وهذه العبارة لنا، يعني هي نحن نقول بها، لأننا نكفر بترك ما دلت عليه شهادة مطابقة. الشهادة تدل بالمطابقة على إيش؟ لا معبود حق إلا الله. يجي إنسان يقول: لا، الولي يستحق أن نطوف به، الولي يجوز أن نذبح به، فدل الشهادة بالمطابقة أن فعله كفر. أو تضمنا الشهادة لا معبود حق إلا الله دل بالتضمن أنه لا رب إلا هو، لكن هذا بالتضمن وليس بالمطابقة. فلو جاء إنسان وقال: لا، الولي يخلق، إذن هذا دلت الشهادة بالتضمن أنه كافر. نعم. بارك الله. نعم، هذا كان مقصود مني، لأن كان أحد دكاترتنا غفر الله له وتجاوز عنه، هو في الماجستير والدكتوراه كله ينقل عن الألباني، صحوا الألباني، ضعف الألباني، وبعدين اتهم الشيخ الألباني بالإرجاء، فأنا كنت أنا أنقل هذا قصدا حتى يقف الناس أن الألباني رحمه الله بريء من فكر الخوارج وبريء من فكر الإرجاء. هم كانوا في المغارات في الجبال في الصحاري، لهم مكان معين يتفقون، يقول: حنا العشرة نروح اليوم سوق البصرة، نروح اليوم سوق الكوت، نروح اليوم سوق الكوفة مثلا، عرفت، نروح اليوم سوق الأرطاوية مثلا، نقتل الناس اللي فيه ولا نرجع حتى نبيدهم جميعا أو نقتل جميعا. لو واحد منهم قتل التسعة ما يرجعون.
لو 9 قتل واحد بقي هم ما يرجع حتى يقتل. هذا معنى يقتلون الكل ويرجعون أو يقتل كلهم ولا يرجعون. نعم نعم. وتحريم الخنزير يعني يجي إنسان يقول لك الخبز حرام. طيب حل الخبز معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ هو يجي يقول لا الخبز حرام. تحريم الخنزير معلوم من الدين بالضرورة ولا لا؟ هو يجي يقول لا حلال، هذا يكفر، لأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني شيء ما يجهله حتى العوام. هو دائما في مسائل التحليل والتحريم لا يكفر إلا بالأمثلة التي تكون معلومة للناس بالضرورة. لو سألت أي مسلم شنو حكم الخنزير يقول لك حرام، إذا لو أحل الخنزير يكفر. لو سألت أي مسلم شنو حكم الخبز يقول لك حلال، فإذا حرمه يكفر. نعم. فقهاء هذول أئمة يعرفون كيف يضربون الأمثلة. هذا تدليس، هذا شلون تقال الشيخ ابن القيم؟ شلون الشيخ ابن القيم جلست عنده المشيخة؟ المشيخة ما هي ضابطها؟ يعني مثلا لو أن رجلا الآن، لو أن رجلا الآن سمع دروس كل الشيخ ابن عثيمين عبر اليوتيوب، ما يصح يقول قال شيخنا، لأن من شرط المشيخة ليس استفادة الطالب من الشيخ كما ظنه البعض، وإنما شرط المشيخة لحظ الشيخ للطالب. شنو شرط المشيخة؟ أيوة، يقول له لا تفعل كذا افعل كذا، ليش غبت عن الدرس، ليش ما غبت. هنا يصح أن يقول قال شيخنا. أنا أحيانا ربما سمعتني أقول قال شيخنا ابن باز وشيخ مشايخنا، صح؟ أنا لا أتجرأ أني أقول قال شيخنا ابن باز وبس، بس لأن حضوري له إنما كان في بعض الدروس والمحاضرات، ولم يكن إيش يعني وصل إلى مرتبة الشيخية المطلقة. كذلك الشيخ ابن عثيمين، عرفت؟ فلذلك أفرق. نعم بارك الله فيكم. عندك شيء أبو عمر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.